الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث من تفسير سورة النساء. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: وابتلوا اليتامى، نزلت في ثابت الرفاعة وفي عمه، وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابتا وهو صغير، فجاء عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحل لي من ماله، ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: وابتلوا اليتامى، اختبروهم في عقولهم وأديانهم وحفظهم أموالهم، حتى إذا بلغوا النكاح أي مبلغ الرجال والنساء، فإن أنستم أبصرتم منهم رشدا. فقال المفسرون: يعني عقلا وصلاحا في الدين وحفظا للمال وعلما بما يصلحه. وقال سعيد بن جبير: ومجاهد الشعب لا يدفع إليه ماله وإن كان شيخا حتى يونس منه رشده. والابتلاء يختلف باختلاف أحوالهم، فإن كان ممن يتصرف في السوق فيدفع الولي إليه شيئا يسيرا من المال وينظر في تصرفه، وإن كان ممن لا يتصرف في السوق فيختبره في نفقة داره والإنفاق على عبيده وأجرائه، وتختبر المرأة في أمر بيتها وحفظ متاعها وغزلها واستغزالها. فإذا أرى حسن تدبيره وتصرفه في الأمور مرارا يغلب على القلب رشده دفع المال إليه. قال: واعلم أن الله تعالى علق زوال الحجر عن الصغير وجواز دفع المال إليه بشيئين: بالبلوغ والرشد. وهنا فائدة أن الحجر يكون لسببين: السبب الأول لحظ نفس المحجور عليه كالحجر على المجنون والصغير والمرأة الذين لا يحسنون التصرف، فهؤلاء يحجر عليهم حفاظا على مالهم. النوع الثاني الحجر لحظ الغير كالحجر على المفلس. فالحجر الأول الذي هو لحظ النفس يرتفع بمعرفة الرشد وحسن المعاملة من صاحب المال، والنوع الثاني يرتفع بأداء الحق إلى الغرماء. لكن هنا مسألة: لو أن رجل عليه مليون ريال وحجر على ماله فلم يوجد إلا 700,000 ريال، فكيف يقسم المال بين الغرماء؟ هل يعطى غريم واحد كل ما له من المال، أم أن المال يقسم بينهم بحسب الأنصبة؟ هذا هو: رجل له 300,000 ريال وآخر له 100,000 ريال وثالث له 100,000 ريال وكذا له 400,000 ريال، فيعطون على أنصبتهم، لا يعطى 400 كاملة ولا يعطى كما يعطى صاحب 100. فمثلا صاحب 400 يعطى 300، صاحب 100 يعطى 70، وهكذا يكون ماله أسوة الغرماء، أسوة الغرماء. قال: واعلم أن الله تعالى علق زوال الحجر عن الصغير وجواز دفع المال إليه بشيء: بالبلوغ والرشد. فالبلوغ يكون بأحد أشياء أربعة: اثنين يشترك فيهما الرجال والنساء، واثنين يختصان بالنساء. فما يشترك فيهما الرجال والنساء: أحدهما السن 15، والثاني الاحتلام ويكون في النوم وربما كان في اليقظة. هذه فائدة مهمة: البلوغ يكون بأحد أربع أشياء: السن 15، والاحتلام حصول الاحتلام من الرجل أو المرأة، ونزول الحيض من المرأة وزد على ذلك الإنبات كانوا يجعلونه علامة. قال فما يشترك فيه من الرجال والنساء أحدهم السن والثاني الاحتلام أم السن، فإذا استكمل المولود 15 سنة حكم ببلوغه غلاما كان أو جارية لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب. قال أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أنبانا أبو العباس الأصم، قال أنبانا الربيع، قال أنبانا الشافعي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر ضعيف، لكن الحديث صحيح من غير هذه الطريق. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام واحد وأنا ابن 14 سنة فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. قال نافع حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال هذا فرق بين المقاتلة والذرية. وكتب عن يفرض لابن 15 سنة في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية، وهذا قول أكثر أهل العلم. وهل هذا على إطلاقه أنه لابد من وصول سن 15 حتى يحكم ببلوغ العبد؟ لا، إنما إذا لم يقع منه الاحتلام. أما إذا وقعت العلامات الأخرى، بعض النساء تحتلم وتبلغ تحيض بنت 9 سنوات، وكذلك بعض الرجال الذين يربون في بيت دسم في مأكولاته ومشروباته وغير ذلك، ربما يحتلم وهو دون 15. إنما جعلت 15 يعني كالحد العام، وأما إذا وقع منه العلامة الأخرى قبل ذلك حكم باحتلامه، حكم ببلوغه. وقال أبو حنيفة رحمه الله بلوغ الجارية باستكمال 17 وبلوغ الغلام باستكمال 18 سنة، وأما الاحتلام فنعني به نزول المني سواء كان بالاحتلام أو بالجماع وغيرهما، فإذا وجدت ذلك بعد استكمال 9 سنين من أيهما كان حكم ببلوغه، لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الجزية حين بعثه إلى اليمن خذ من كل حال من دينارا. الحديث فيه كلام ولكنه له طرق. قال وأما الإنبات وهو نبات الشعر الخشن حول الفرج فهو بلوغ في أولاد المشركين، لما روي عن عطية القراضي قال كنت من سوي قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت ممن لم ينبت. وهل يكون ذلك بلوغا في أولاد المسلمين؟ فيه قولان، أحدهما يكون بلوغا كما في أولاد الكفار، والثاني لا يكون بلوغا لأنه يمكن الوقوف على مواليد المسلمين والرجوع إلى آبائهم، وفي الكفار لا يوقف على مواليدهم ولا يقبل قول آبائهم فيه لكفرهم، فجعل الإنبات الذي هو أمار البلوغ بلوغا في حقهم. هو علامة في الجميع إلا أن أطفال المسلمين لهم أحكام أخرى، لأن هذا يمسكه كافر ما يدرى قد بلغ، أما قد بلغ فكانوا ينظرون إلى عانته، إن كان قد أنبت قتلوه. قال وأما ما يختص بالنساء فالحيض والحبل، فإذا حاضت المرأة بعد استكمال 9 سنين يحكم ببلوغها، وكذلك إذا ولدت يحكم ببلوغها قبل الوضع 6 أشهر لأنها أقل مدة الحمل. قال وأما الرشد فهو أن يكون مصلحا في دينه وماله، فالصلاح في الدين هو أن يكون مجتنبا عن الفواحش والمعاصي التي تسقط العدالة، والصلاح في المال هو أن لا يكون مبذرا، والتبذير هو أن ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة أخروية، أو لا يحسن التصرف فيها فيغبن في البيوع. فإذا بلغ الصبي وهو مفسد في دينه وغير مصلح لماله دام الحجر عليه ولا يدفع إليه ماله ولا ينفذ تصرفه. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه إذا كان مصلحا لماله زال الحجر عنه، وإن كان مفسدا في دينه، وإذا كان مفسدا لماله قال لا يدفع إليه المال حتى يبلغ 25 سنة، غير أن تصرفه يكون نافذا قبله، وهذا أظن أقرب أن تصرفه ينفذ وإن كان مفسدا في دينه. فلو ذهب إلى القاضي يطالب بحقه وما عليه ماله له، لكن ما دام دون البلوغ دون الرشد فلا يجوز للولي أن يدفع إليه المال. قال والقرآن حجة لمن استدام الحجر عليه، لأن الله تعالى قال حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ، وإن أنس الرشد الفاسق لا يكون رشيدا وبعد بلوغه 25 سنة وهو مفسد لماله بالاتفاق غير رشيد، فوجب أن لا يجوز دفع المال إليه كما قبل بلوغ هذا السن. وإذا بلغ وأنس منه الرشد زال الحجر عنه ودفع إليه المال رجلا كان أو امرأة، تزوج أو لم يتزوج. وعند مالك رحمه الله إن كانت امرأة لا يدفع المال إليها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت دفع إليها، ولكن لا ينفذ تصرفها إلا بإذن الزوج ما لم تكبر وتجرب. الصحيح أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها الذي هو مالها من غير إذن زوجها، لكن لها أن تشاور الزوج. فإن ميمونة رضي الله عنها تصدقت بشاة لها، ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: لو أعطيتيها أخوانك كان أعظم لأجرك. فالشاهد أنه أقرها ولم يقل لها كيف تتصرفين بدون إذني، لأنه مالها أصلا، المال مالها. وأما بمال زوجها لا يحل لها إلا بإذنه، فإن تصدقت بغير إذنه بشرط عدم الإفساد، بغير إفساد فالأجر بينهما. قال: فإذا بلغ الصبي رشيدا وزال الحجر عنه ثم عاد سفيها النظر، فإن عاد مبدرا لماله حجر عليه، وإن عاد مفسدا في دينه فعلى وجهين: أحدهما يعاد الحجر عليه كما يستدام الحجر عليه إذا بلغ بهذه الصفة، والثاني لا يعاد لأن حكم الدوام أقوى من حكم الابتداء، وهذا الثاني أظهر. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا حجر على الحر العاقل البالغ بحال. والدليل على إثبات الحجر من اتفاق الصحابة رضي الله عنهم ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضا بصبخة ب60,000 درهم، فقال علي: لأتين عثمان فلا أحجرن عليك. فأتى ابن جعفر الزبير فأعلمه بذلك، فقال الزبير: أنا شريك في بيعتك. فأتى علي عثمان وقال: أحجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير؟ فكان ذلك اتفاقا منهم على جواز الحجر حتى احتال الزبير في دفعه. قوله تعالى: ولا تأكلوا يا معشر الأولياء إسرافا، ولا تأكلوها أي يا معشر الأولياء إسرافا بغير حق، وبدارا أي مبادرة أن يكبروا، وأن في محل النصب يعني لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذرا من أن يبلغوا فيلزمكم تسليمها إليهم. ثم بين ما يحل لهم من مالهم فقال: ومن كان غنيا فليستعفف، أي ليمتنع من مال اليتيم فلا يرزقه قليلا ولا كثيرا، والعفة الامتناع مما لا يحل. ومن كان فقيرا محتاجا إلى مال اليتيم وهو يحفظه ويتعهده فليأكل بالمعروف. قال: أخبرنا محمد بن حسن المروزي، قال: أخبرنا أبو سهل محمد بن عمرو السجزي، قال: أخبرنا الإمام أبو سليمان الخطابي، قال: أخبرنا أبو بكر بن داس التمار، قال: أخبرنا أبو داود السجستاني، قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، قال أنبأ مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم، أخبرنا قال: أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيم غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر. حسن. فاختلفوا في أنه هل يلزم القضاء، فذهب بعضهم إلى أنه يقضي إذا أيسر، وهو المراد من قوله فليأكل بالمعروف، فالمعروف الفرض أن يستقرض من مال اليتيم إذا احتاج إليه، فإذا أيسر قضاه، وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة مال اليتيم، إذا استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. كلام طيب. وقال الشعبي: لا يأكله إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة. غير صحيح، بمجرد الاحتياج إليه جاز له، وإذا كان المال مشتركا جاز له. وقال قوم: لا قضاء عليه، يعني لا قضاء عليه واجب. هذا صحيح أنه لا قضاء عليه واجب، لكن إذا أيسر وأراد يتحلل ويعطي اليتيم حقه مستوفى لا بأس. ثم اختلفوا في كيفية هذا الأكل بالمعروف، فقال عطاء: وعكرمة يأكل بأطراف أصابعه ولا يسرف ولا يكتسي منه ولا يلبس الكتان ولا الحلل، ولكن ما سد الجوع ووار العورة. قال الحسن: وجماعة يأكل من ثمر نخيله ولبن مواشيه بالمعروف، ولا قضى عليه أنف، أما الذهب والفضة فلا، فإن أخذ شيئا منه رده. قال الكلبي: المعروف ركوب الدابة وخدمة الخادم، وليس له أن يأكل من ماله شيئا. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا الزاهر بن أحمد، قال أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أنبأنا أبو مصعب بن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: يا رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن لي يتيما وإن له إبلا، أفأشرب من لبن إبله؟ فقال: إن كنت تبغي ضالة إبله وتهني جربها وتليط حوضها وتسقيها يوم وردها، فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك بالحلب. يعني بمعنى أن لك فعل وخدمة لهذا اليتيم. وقال بعضهم: المعروف أن يأخذ من جميع ماله بقدر قيامه وأجرة عامله، ولا قضاء عليه، وهو قول عائشة وجماعة من أهل العلم. هذا عند المحققة يقول: أنا ما سأقوم على هذا اليتيم إلا بمقابل، له أن يأخذ بما لا إفساد فيه. قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، هذا أمر إرشاد ليس بواجب. أمر الولي بالإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعدما بلغ، ليتزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة، وكفى بالله حسيبا محاسبا ومجازيا وشاهدا. الحمد لله رب العالمين.